بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس ما ذكره الإمام ابن عبد البر من فضائل لطلب العلم، جعل عليه المحقق عنوانا تفريعا: أبواب فضل العلم وأهله. ما معنى حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ تفضل. ها، قوله من سلك طريقا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. ما معنى الطريق الحسي؟ لا، الطريق الحسي يعني أن يمشي بقدميه أو بسفره إلى حلق العلم ومجالس الذكر، يسلك الطريق إليها. والطريق المعنوي: القراءة في الكتب والحضور لمجالس العلم، ولو كان متواجدا في نفس المكان لم يمشي إليها، يشمله الحديث. ثم قرأنا حديث إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم، في رواية تضع أجنحتها. ما معنى؟ ها، نعم، قيل معنى تضع أجنحتها لطالب العلم أي تتواضع له، تخفض جناحها له تواضعا له وإكراما له لما له من الفضل. وقيل في معنى أيضا ها، أي أنها تضع له أجنحتها وضعا حقيقيا على ظاهره، أي تبسط أجنحتها له. ويؤيد هذه الرواية تبسط أجنحتها وتفرشها له لتكون ممهدة له لسيره عليها، فتسهل عليه سفره ويتيسر. كل هذه معاني متقاربة. ذكر أهل العلم أيضا معنى ثالثا لمعنى تضع أجنحتها لطالب العلم، أي تضعها عن الطيران، بمعنى لا تطير، كما جاء في الحديث أن الملائكة تتبع حلق العلم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم. فمعنى إذا تضع أجنحتها على هذا المعنى الثالث، أي تضعها، أي تكفها عن الطيران، وتضعها على أجسادها، لا تحركها ولا تطير بها لحضور مجالس الذكر. ذكر هذا بعض الشراح كالخطابي، وليس هذا بقوي، فإن هذه تضع أجنحتها لاستماع الذكر لا لطالب العلم. واصل نقرأ. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث. حدثنا أبو الوليد يونس ابن عبد الله ابن مغيث قال: أنبأنا أبو بكر محمد ابن معاوية الأموي قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا أبو كريب قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. الحديث في صحيح مسلم، وقد وقع في مسلم بهذا اللفظ: إذا مات الإنسان، ووقع عند البخاري في الأدب المفرد بلفظ: إذا مات العبد. واشتهر على ألسنة كثيرين بلفظ: إذا مات ابن آدم. وهذا إذا مات ابن آدم في بعض كتب ابن أبي الدنيا، خرج ابن أبي الدنيا والسند إليه في ضعف، لكن الذي في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان. وفي رواية البخاري: إذا مات العبد. قال: وحدثني أحمد بن فتح قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا علي بن حجر حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. وذكر أبو بكر ابن مجاهد المقرئ قال حدثنا محمد ابن مسلم ابن وارة قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال حدثني يزيد يعني أباه عن زيد بن أنيسة عن فليح ابن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تتبع المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري له أجرها، وولد صالح يدعو له، وعلم أفشاه فعمل به من بعده. والحديث هذا أيضا صحيح في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان. قال: وروى يزيد بن أبي خصيفة وعمران بن أبي أنس عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثا تنال المؤمن بعد وفاته: الولد الصالح يدعو له بعد وفاته فينال أجر دعائه، والرجل يترك الصدقة في الموضع الصالح فتنفذ لوجهها، والرجل يعلم العلم الصالح فينتهى به عن المعاصي. وروي من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينشره، وصدقة جارية. وقالت الحكماء: علم الرجل ولده المخلد. هذا الباب في فضيلة أيضا من فضائل العلم وأهله، وهو ما تضمن هذا الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكل هذه الثلاثة من كسبه. فالصدقة الجارية من كسبه، أي ما أجراه في حال حياته واستمر كذلك جاريا بعد وفاته. وكذلك العلم الذي ينتفع به من بعده هو من كسبه، فهو الذي بثه ونشره وأفشاه في الناس. والولد الصالح الذي يكون بعده يدعو له. والشاهد من هذا الحديث فضل العلم، وأنه يصل إلى المسلم ثوابه إلى قبره. فالمسلم إذا مات ينقطع عنه تجدد الثواب إلا من هذه الأشياء الثلاثة. ومن العلم الذي أفشاه ونشره وعلمه للناس فيصل إليه ثوابه وهو في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. ومعنى من سن أي من أحيا سنة، وإلا فإن الدين كامل، ليس معناه أنه يسن بمعنى يشرع، لكن يحيي سنة بنشرها وتعليمها للناس. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذه كلها مما ترغب في نشر العلم وبثه في الناس والصبر على تعليمهم. فلا يزهد المسلم في تعليم الناس ونفعهم ودعوتهم، يعلمهم العقيدة الصحيحة التي إذا ماتوا لقوا الله تعالى ناجين، وهو السبب في نجاتهم. وهكذا يعلمهم الأحكام الشرعية، يعلمهم المعاملات، ما يحل منها وما يحرم. هذا أجر عظيم. لو دعوت إلى سنة واحدة فقط وعمل بها عشرة من بعدك، فكلما عمل بها هؤلاء يصل إليك كمثل أجرهم. فهذا مما يرغب في العلم وفي نشره وبثه. ولذا كما قالت الحكماء، نقله ابن عبد البر هنا: علم الرجل ولده المخلد، ربما يخلد مئات السنين وآلاف. فانظر إلى كتب السنة التي بين أيدينا، لها أكثر من 1000 سنة، موطأ مالك ومسند أحمد والصحيحان والأمهات، بقية الأمهات، السنن الأربع، لها أكثر من 1000 سنة، والناس ينتفعون بها. ولأولئك أجر كل من عمل بتلك السنن ونشرها وأفشاها. فعلم الرجل ولده المخلد الباقي بعده بعمر لا يعيش هو إليه ولا أبناؤه ولا أبناء أبنائه، علمه أطول عمرا من كل هؤلاء. وقال رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد المؤمن، سقط من نسختنا ابن، قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن السماك، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال أخبرنا الأعمش عن سعيد بن إياس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فإنه قد أبدع بي، معنى أبدع بي أي كلت راحلتي، أعيت وتعبت وانقطع بالسير، فاحملني أي اعتني ما أركب عليه. قال ما أجد ما أحملك عليه، فأتي فلانا، فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له مثل أجر فاعله. وهذا أيضا في صحيح الإمام مسلم. قال وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان قراءة عليه عن قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث وحفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أبدع بي فاحملني، قال ليس عندي ولكن ائت فلانا، فأتاه فحمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحدثنا خلف ابن قاسم قال أخبرنا ابن السكن قال حدثنا الحسن ابن علي ابن زكريا، وهو متروك بل اتهم بالكذب. قال حدثنا خالد بن يزيد الساوي كذا، وفي نسخة السباري وفي نسخة الساري. قال حدثنا زياد ابن ميمون الثقفي، وزياد أيضا كذب اتهم بالكذب. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. الحديث عن أنس من هذه الطريق شديد الضعف، ولكن جاءت له طرق أخرى عن أنس كما في سنن الترمذي وغيره لا بأس بها، والحديث صحيح عن أبي مسعود البتري. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أنبانا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي مريم الغساني، ضعيف بل قيل فيه متروك. عن الأشياخ، وهؤلاء الأشياخ مبهمون، أن أبا الدرداء قال العالم والمتعلم شريكان، والمتعلم والمستمع شريكان، والدال على الخير وفاعله شريكان. هذا الأثر عن أبي الدرداء من هذه الطريق شديد الضعف، لكن له طريق أخرى باللفظ الأول فقط، هو حسن كما سيأتي معنا، بلفظ العالم والمتعلم شريكان في الأجر، هذا ثابت عن أبي الدرداء، وأما بهذا التمام فهو ضعيف. هذا الباب أيضا في فضيلة لطالب العلم وفضل للعلم ولأهله، الدال على الخير له مثل أجر فاعله، فكل من دل على خير دعا إليه علمه الناس فله مثل أجر فاعله، فمن دعا إلى إحياء السنن، من دعا إلى فعل الطاعات، من دعا إلى العبادات فله مثل أجر فاعله. استشكل بعضهم المثلية في هذا الحديث ونحو هذا الحديث، من دعا إلى الهدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ونحو هذه الأحاديث. هل معنى أن الدال والفاعل لهما الأجر سواء من كل وجه؟ قال بعض العلماء بذلك، قالوا وهذا هو ظاهر الأدلة، أن العامل والدال لهما الأجر سواء، سواء أصل الأجر أو المضاعفة. معروف أن العمل يضاعف إلى 10 وإلى ما شاء الله، فكل ما كتب للعامل يكتب لمن دله، فله مثل أجره من كل وجه، وهذا هو ظاهر الأدلة، ظاهر كثير من الآيات والأحاديث. وقال بعض العلماء إن المثلية المذكورة هنا أي المثلية في أصل الثواب دون المضاعفة، المضاعفة خاصة بالعامل، فإن العمل إذا عمله الإنسان كل حسنة يكتبها الله 10 حسنات، هذا في حق كل حسنة وفي حق كل عامل، من جاب الحسنة فله 10 أمثالها، ومن من ألفاظ العموم، وقد يضاعف الله إلى أكثر من 10 لكل لمن شاء سبحانه، قد يضاعف إلى أكثر من 10 لمن شاء. فقال بعض العلماء قالوا المراد بالمثلية التي ينالها الدال هي أصل الثواب لا المضاعفة، فله مثل فعل ذلك العمل مرة، وأما المضاعفة إلى 10 فهذا خاص بالعامل المباشر لهذا الفعل، فيكون معنى الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أي مثل أجر فاعله لتلك المرة التي يفعله، وأما المضاعفة إلى 10 فهذه من خصائص الفاعل بما أنه باشر وعمل وتعب وقام بالعمل يضاعف له. والظاهر أن المعنى الأول أقوى، فيكتب للدال كأجر العامل مضاعفا، وهذا هو ظاهر الأحاديث، فإن المثلية تقتضي المماثلة في كل ما يناله من الأجر والثواب. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولم يقل في الحديث فله مثل أصل أجر فاعله، بل أطلق أن له مثل أجر الفاعل. وبعضهم قال إن المثلية هنا بمعنى نيل الثواب، فله مثل أجر فاعله أي لهذا أجر مثل ما أن لذاك أجر، قالوا ولا يقتضي المساواة بين أجر الدال وأجر الفاعل، كما ذكره هذا ابن الجوزي في شرح مشكل الصحيحين كشف المشكل، قال معنى مثل أجر فاعله أي المثلية في نيل الأجر لا في كمية ومقداره، والمعنى فله مثل أجر فاعله أي فهو مأجور كما أن الفاعل مأجور، فله أجر مثل ما أن للفاعل أجر. قال فهو تمثيل لأصل الأجر أو تمثيل لحصول الأجر لا لمقدار الأجر. وظاهر الأحاديث تؤيد المعنى الأول، وأن له مثل أجر فاعله بكل ما يناله الفاعل، سواء ما يناله في أصل الثواب أو ما يناله مضاعفا، فالدال الذي دله له من الأجر كأجر الفاعل، لأن هذا الفاعل ما فعله إلا بدلالة هذا الذي دله عليه، ولا يضر الفاعل شيئا فلا ينقص من أجره شيء، يكتب له أجره كاملا، ولكن من كرم الله أن يكتب أيضا للدال الأجر كاملا، لأن هذا من كسبه، الدلالة هي من كسب الإنسان. ويؤيد هذا حديث أبي موسى، ولم يكن في الدال هو في الخازن، قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخازن جعله أحد المتصدقين، فهما اثنان: المتصدق الباذل للمال، والخازن الذي خزنه وأوصله إلى مستحقه. فهو هذا الخازن أحد المتصدقين، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مساويا له. وذكر أثر أبي الدرداء: العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وهذا عالم ومتعلم، ليس في دال ولا يقتضي المساواة. لا شك أن علم أجر العالم أعظم، الذي يعلم الناس ويدعوهم إلى الخير ويدلهم عليه. وقال رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. حدثنا عبد الله ابن محمد ابن يحيى قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر ابن حرب قال: حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. من هو أبوه؟ أنت يا عمر. عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. وروى يزيد بن الأخنس: وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر هذا سواء. وذكر في الحاشية أنه ضعيف حديث يزيد، في انقطاع. قال: حدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثه قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أيضا الحديث متفق عليه عن ابن مسعود. وأخبرنا عبد الوارث قال: أنبأنا قاسم قال: أنبأنا ابن وضاح قال: أخبرنا حامد بن يحيى قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد قال: أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان أن قاسم بن أصبع حدثهم قال: حدثنا محمد ابن عبد السلام الخشني قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: من القرآن والسنة له عن قتادة طرق هو بها صحيح. قال أبو عمر: وكذلك رواه محمد بن ثور وابن المبارك عن معمر عن قتادة، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: يريد السنة، يمن عليهن بذلك. وهذا إسناد أيضا صحيح. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرور قال: حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: أنبانا أسباط قال: حدثنا أبو بكر الهذلي. وأبو بكر الهذلي شديد الضعف، بل قد اتهم بالكذب. عن الحسن في قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب القرآن، والحكمة السنة. وأخبرنا أحمد بن سعيد ابن بشر قال: أنبانا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال لي مالك، وذكر قول الله عز وجل في يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، وقوله في عيسى: قد جئتكم بالحكمة، وقوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال مالك: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها، والفقه في دين الله والعمل به. وقال ابن وهب: وسمعت مالكا مرة أخرى يقول: الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله. قال: ومما يبين ذلك أن الرجل تجده عاقلا في أمر الدنيا، ذا نظر فيها وبصر بها، ولا علم له بدينه. وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا، عالما بأمر دينه، بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. قال ابن وهب: وسمعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. أخبرنا خلف ابن القاسم قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد البغدادي قال: أخبرنا محمد بن زكريا التميمي قال: حدثنا يوسف ابن سعيد حدثنا عمرو بن حمزة عن صالح المري عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. والحديث شديد الضعف، لا يصح هذا الحديث. وقال أبو عمر: أخذه الشاعر فقال: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. أيضا هذا الباب من أبواب فضل العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلم مما يغبط عليه ومما يتنافس فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد المراد هنا هو الغبطة، فإن الحسد نوعان: منه حسد مذموم، ومنه حسد محمود، وهو الغبطة. فالحسد المذموم هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، وإن لم يتمنى انتقالها إليه، كذا قال بعض العلماء، وهذا تجده كثيرا في كتب الشراح. أنهم يقولون الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبتعبير أدق أن يقال هو كراهة نعمة الله على الغير وإن لم يتمنى زوالها، وهذا أحسن في تفسير الحسد المذموم المحرم، أن يكره نعمة الله على غيره وإن لم يتمنى زوالها، لكن يرى أخاه على نعمة فيكره هذه النعمة التي عليه سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى ذلك. وهذا هو الغالب، أن من كره نعمة الله على غيره تمنى زوالها، وسواء تمنى أنها تنتقل إليه أو لم يتمنى ذلك، إنما كرهها على غيره، وهذا الحسد مذموم محرم بإجماع المسلمين لا يحل. والنوع الثاني هو الغبطة، ومعنى الغبطة أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه المسلم وإن لم يكره ولا يكره تلك النعمة على أخيه المسلم، لكن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، يريد أن يكون مثل أخيه في هذه النعمة، يرى أخاه على علم فيتمنى أن يصير مثله في العلم، يرى أخاه متصدقا منفقا باذلا في وجوه الخير فيتمنى أن يكون مثله، يرى أخاه عابدا قائما قانتا فيتمنى أن يكون مثله. هذه هي الغبطة، وهذه هي المرادة في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود أو مرخص فيه أو مأذون فيه إلا في هاتين الخصلتين. رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، معنى آناء الليل وآناء النهار أي ساعات، فالآناء بمعنى الساعات، ساعات الليل وساعات النهار، أي فهذا مما يغبط عليه، فيشرع للمسلم أن يتمنى مثل ما لأخيه في هذا الحال. رجل آتاه الله القرآن يتمنى أن يكون مثل هذا الرجل الذي أوتي القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أي هذا مما يغبط، يتمنى أن يكون كهذا الشخص الذي آتاه الله المال فهو ينفقه في ساعات الليل وساعات النهار. الشاهد من هذا الحديث في فضل العلم وأهله أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الحال، وهو حال صاحب القرآن الذي يكثر تلاوته، جعله مما يغبط عليه ومما يتنافس فيه ومما يسعى المسلم أن يكون فيه كمن هذا حاله حتى يحصل على مثل أجره، أي هذه الغبطة التي تشرع. أما ما عدا من الغبطة قد تكون مذمومة، كالغبطة على أمور الدنيا التي لا يتعلق بها ثواب، ليست مسخرة في طاعة الله، الله نهى أن يمد الإنسان عينه إلى ذلك أو أن يتمنى أن يكون كذلك، مجرد زهرة من زهرة الدنيا وليس فيها يعني ليس فيها سبب لاكتساب الثواب. وذكر حديث عبد الله بن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه أي سلط هذا الرجل على هلكته أي على هلكة هذا المال في الحق، بمعنى ينفقه حتى فني في الحق وفي سبيل الله. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وهذا الشاهد من الحديث في فضل العلم أن هذا مما يغبط من أوتي الحكمة، والحكمة حكمة فسرت بالسنة وفسرت بالفقه في الدين كما فسرها مالك، فسرت بطاعة الله. إذن هذا الأمر مما يغبط من أوتي الحكمة أي السنة والعلم والفقه والفهم في دين الله فهو يقضي بها ويعلمها، فهذا مما يغبط عليه صاحبه، ويتمنى المسلم أن يكون فيه كأخيه المسلم. وذكر آثارا هي تفسير لحديث ابن مسعود، تفسير للحكمة المذكورة في حديث ابن مسعود. والحكمة حاصلها المذكورة في القرآن والسنة أنها معرفة أسرار الشريعة، الفقه في الدين، وهذا يكون لمن أخذ السنة فيشامل للفهم في السنة وفي القرآن وفي الأحكام. وأما حديث أنس الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلس مجالس الملوك، فالحديث ضعيف لكن صحت بمعنى أحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فجعل الخيار في الجاهلية أي ذو الأنساب هم الخيار في الإسلام إذا طلبوا العلم وفقهوا فيه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه ثلاثة أبواب كلها في فضل العلم وأهله، وفيها ترغيب في هذه الأحاديث، ترغيب في طلبه والاجتهاد فيه والسعي في نشره. ولا يزال الحافظ ابن عبد البر يذكر الأبواب في فضل العلم وأهله. أخ يقول: إذا كان الولد غير صالح وهو يدعو على أبيه لا يدعو له، فهل الأب يكسب سيئات بذلك؟ لا، إنما يستجاب من الدعاء ما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم. وأما الدعاء الذي فيه قطيعة رحم يدعو على أبيه فلا يستجيبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فمعنى أنه إذا دعا بالإثم وقطيعة الرحم فلا يستجاب له. فالذي يدعو على أبيه هذا من أشد قطيعة الرحم، فلا يستجيب الله دعاءه. أخ يقول: إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به. أخ يقول: الذين قالوا، أي في حديث فلهم مثل أجر فاعله، إن هذا الفاعل قد تعب بذلك العمل، يجاب أيضا أن الآمر بالمعروف قد يكون تعبه أشد من فعل المعروف. نعم، قد يكون إحياؤه للسنة وصبره على نشرها وبثها أشد من فعل الناس لها، يواجه العداوة، يواجه السب، يواجه المعارضين، يواجه من يختلف عليه، أشد مما لو صارت السنة بعد ذلك وعلمها الناس وعملوا بها. فهذا أيضا مما يرجح به ظاهر الحديث، وأن له مثل أجره مضاعفا، وهذا من فضل الله وكرمه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.